الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا وبنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم وسهلا مستمعي إذاعة الأولى. ردينا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري الوطني برنامج عيال البلاد. نذكركم دائما لكم الرأي مستمعينا في مواضيعنا اللي تبونا نرمس عنها على رسالة النصية 4477، تقدرون تواصلون ويانا أو تنزلون تطبيق إذاعتكم الأولى الأولى FM، تتواصلون ويانا بشكل مجاني من التطبيق، تابعونا وين ما كنتوا حتى برا البلاد وتلاقون حلقاتنا موجودة من هذا البرنامج والبرامج الثانية اللي تيكم عبر أثير إذاعة الأولى، كلها موجودة من التطبيق. اليوم مستمعينا بنتكلم عن مواضيع متنوعة في ساعتنا الأولى، بنخبركم وبنتعرف وياكم أكثر على مركز المصادر الوراثية النباتية. هذا بدأت هيئة البيئة في أبوظبي، ومركز صراحة يعني يحافظ على التنوع البيولوجي واستدامته في البلاد للأجيال الجاية. نحن ما بحرق عليكم السالفة، بنرمس في تفاصيل أكثر إن شاء الله في فقرتنا الجاية. أما في الساعة الثانية بنرمس شوي عن مكتبة محمد بن راشد والفعاليات المتنوعة اللي ينظمونها، بنرمس عن فعالية بتبتدي باكر إن شاء الله. وبعد بنتكلم عن مكتبات الشارجة ينظمون الدورة السادسة من معرض التخصصات الجامعي السنوي في هيئة الشارجة الكتاب شقايل، تقدرون تستفيدون من هالموضوع، اللي يبون يختارون تخصصاتهم هاي فرصة جميلة الصراحة وتستفيدون منها وايد. أما في بداية حلقتنا حابين نخبركم عن خبر من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بدوا أول محطة للتاكسي الجوي في دبي. قالوا أن بدايته بتكون قبل نهاية هذه السنة إن شاء الله، بيشغلون بشكل رسمي خلال الربع الأول من سنة 2026. وهي الشركة اسمها شركة جوبي هي اللي مصنعة هذا التاكسي الجوي، وقالوا أن المشروع إن شاء الله بيزيد من طيران المستقبل ويواكب التوجه العالمي بخفض الانبعاثات وسرعة الوصول للوجهات بصورة أفضل، خاصة يعني مثل ما نعرف الحمد لله نحن عندنا دبي هي المدينة المثالية للعمل وللحياة. مدير إدارة أنظمة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي الأستاذ خالد العوضي رمس عن الموضوع، قال إنه بداية إن شاء الله إنشاء أول محطة التاكسي الجوي بتكون قبل نهاية السنة، وقال الإعلان عن مواقع محطات التاكسي الجوي بعد بتكون خلال هذه السنة، ويا بداية التشغيل الرسمي متوقعين خلال الربع الأول من سنة 2026. وقال خلال الدورة 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية، قال الهيئة تخطط أنها تبني 4 محطات لهذا التاكسي الجوي كمرحلة أولى في مناطق مختلفة من دبي، وبيحطون خطة استراتيجية يربطون هذه المحطات بالفنادق بالمطارات بالمناطق السياحية الرئيسية. وقالوا أنهم يشتغلون على تحسين البنية التحتية عشان تناسب ويا كل احتياجات التاكسي الجوي، فهذا يعزز من كفاءة النظام، بيقدم إن شاء الله تجربة تنقل مبتكرة سهلة للمستخدمين. ومتفقين هم ويا هذه الشركة تصنع طائرة فيها 4 كراسي توصل سرعتها ل 320 كيلومتر في الساعة. وقال أن دبي تستعد تستوي رائدة عالميا في مجال النقل الجوي، بحيث تهدف هالمشاريع أنها تقلل من وقت التنقل بين الأماكن ويدعم رؤية بلادنا ورؤية الإمارة أنها تتحول لمدينة ذكية ومستقبلية. نتريا إن شاء الله تفاصيل أكثر أول ما يعلنون عن هالموضوع، بنخبركم عن أول بول. خبرونا هاد عاد أنتو هل من الناس اللي بتاخذون هذا التاكسي الجوي ولا بتمون على الأرض؟ يعني في ناس أظن بيتفادون هالموضوع، في ناس بالعكس بيستغلون أنه يكون أسهل ويصلون ليه الأماكن اللي يبونها بشكل أسرع خاصة ويا الزحمة. 4477 رسالة نصية، نحن نتريى رسائلكم آراءكم اقتراحاتكم واللي حابنا يشاركنا في حلقتنا وفي مواضيعنا. حابين نذكركم مستمعينا التسجيل عندنا مستمر لرحلة الهجن الجاية بنسختها 11 لسنة 2024، عندكم الفرصة تسجلون لين يوم الجمعة 20 سبتمبر. هذا الجمعة إن شاء الله. سجل مستمعنا على hhc.gov.ae، خذ لك مكان في هذه الرحلة، رابع الرحالة، تكون واحد من اللي شارك في حفظ تراثك الوطني. مطلع فاصل، رادي لكم إن شاء الله ومكملين وياكم، تريونا.
عيال البلاد. من بدع دارنا.
غالي تدلل، وش عليك اتفاخر بزينك؟ غالي تدلل، وش عليك تفخر بزينك؟ يا جامع الحسن فيك وتذبح عيونك، عيت عيوني تناظر من بعد عينك، وانقربت لك قريبا صرت مفتونك، شديت قلبي شديد الشد في حينك، الهبت نار الغرام بقلب مظلومك، شديت قلبي شديد الشد في حينك، الهبت قلب الغرام، الهبت نار الغرام بقلب مظنونك. يا شاغل الفكر فكري فيك ورهينك، صوبتني بالصميم أمسيت مرهونك، ادخل بقلبي وشوف أثار سكينك، تعرف غلاءتك وتعرف مصعب طعونك، ادخل بقلبي وشوف أثار سكينك، تعرف غلاتك وتعرف مصعب أطعونك، ذبحتني ذبحة المذبوح من لينك، لله درك قتلني هزة أغصونك، يا طلعت البدر يا قاهر معادينك، يا زهرة الود شفت الصبح في لونك، خلك بجنبي وجدد ماضي سنينك، لما توقع أعيش العمر من دونك، أطلق صراح المحبة، عطني يدينك، أظهر شموسك وظللني من جفونك، أظهر شموسك وظللني من جفونك. سعيد بن عبد الله من غليطة الغفلي.
إن كان متكدر وزعلان، إذاعة الأولى تسليك، فيها الطرب من كل فنان، ويزول كل الهم اللي فيك، جرب وانت هو خسران، واسمع الشيء اللي بيرضيك.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين،
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
حياكم الله من جديد مستمعينا، بنتعرف وياكم في هذه الفقرة على مركز المصادر الوراثية النباتية اللي بدته هيئة البيئة أبوظبي. هذا المركز يحافظ على التنوع البيولوجي واستدامته في أبوظبي وفي البلاد، يحافظون عليه للأجيال الجاية، ويدعم إعادة التأهيل البيئية وتطوير البحث العلمي، وهو ما شاء الله المركز الأول من نوعه، لأنه يجمع بين أيدد أساليب بنوك البذور والتقنيات المتطورة، يعني يختبرون البذور بطريقة قائمة على الذكاء الاصطناعي والمعشبة الرقمية والاختبارات الجينومية وحفظ الأنسجة بالتبريد. كل هذه الأمور بقيمة إجمالية وصلت 3.5 ملايين درهم. نتعرف عليهم أكثر ويا أختنا سلام راشد عبيد المنصوري، محلل زراعة وحفظ الأنسجة في قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري. يا مرحبا بك وسهلا أختي سلام.
الله يرحبك على فضل. مرحبا أختي، شكرا على الاستضافة وتعطونا فرصة نتكلم عن مشروعنا المهم اللي يخص حفاظ على البيئة الإماراتية.
واجبنا ونحن اللي نتشرف أختي سلام، وحابين الصراحة نتعرف عليكم أكثر وعلى جهودكم الطيبة في هذا المجال. لو تعطينا نبذة عن مركز المصادر الوراثية النباتية، يعني شو الهدف منه وش قاي ليحافظ على النباتات المحلية اللي عندنا في البلاد؟
أولاً أحب أبدأ برؤية ورسالة الهيئة. هيئة البيئة أبوظبي رؤيتها هي بيئة مستدامة وحماية البيئة. بيئة مستدامة اسمها شيء هي بيئة صحية ومصانة ومستدامة واللي تعزز جودة الحياة. ورسالتها هي حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من خلال إدارة بيئية مبتكرة وسياسات وأنظمة فعالة. وعلى هالمبدأ وهالرؤية تم افتتاح مركز المصادر الوراثية النباتية في مدينة العين. هدفه هو حفظ النباتات المحلية لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات. أختي الحفظ النباتات يتم عن طريقين، إما عن طريق حفظها في بيئة الطبيعية عن طريق محميات عشان نخفض مصادر اللي ممكن تأثر على النباتات خاصة إذا كانت نباتات مهمة ونادرة، والطريقة الثانية اللي هو نحن نستخدمها في المركز خارج بيئتها الطبيعية نحطها في مراكز متخصصة في معامل مختبرات متخصصة وغرف تبريد، هدف حفاظ عليها يعني نحافظ عليها لمدة طويلة مثل ما نقول في المركز. كل هذا هدفه الحفاظ وصون على الإرث الطبيعي لدولة الإمارات واللي هو جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وحياتنا. بيئة الصحراوية لها نباتات خاصة فيها ولها صفات مميزة مثل تحمل الحرارة. النباتات الساحلية لها صفات خاصة مثل تحمل الملوحة، والجبلية كما مثال. كلها لها نباتات خاصة تشب فيها. حنا الأوليين كانوا معتمدين على هاي النباتات، كانت هي الصيدلية، هي الغذاء، هي العلاج، هي الصناعة وغيرها.
صح.
غير هالفوائد اللي يستمد منها الإنسان، هناك فائدة أكبر وأهم في حياته اللي هو من دون هالنباتات التربة يعني التربة ما تشتد، فتحسين الملوثات في الهواء تكثر ويزيد التصحر، مستوى الهواء والتربة يقل لأن التربة تخسر مواد مهمة من الزراعة اللي هي تعطيها إياه في الأخير يعني تردة للتربة، حتى المياه ممكن تتأثر، وبالتالي جودة البيئة تقل ويقل معاها جودة حياة الإنسان. فهدفنا الأول هو الحفاظ على الإرث الطبيعي ونحقق رؤية الهيئة واللي هي بيئة صحية مصانة ومستدامة تعزز جودة الحياة.
قواكم الله صراحة أختي السلامة، يعني شغل ما شاء الله عليكم جميل وجهد يتم يعني شيء يتم للأجيال الجاية لعيالنا إن شاء الله في المستقبل.
نعم.
خبرينا أكثر، نعم، شغايل تستخدمون في المركز التقنيات المتطورة الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع؟
أوكي. نحن بنستخدم في المركز تقنيات مختلفة في كافة المجالات، يعني في حفظ النباتات، مراقبة الأنواع يعني أنواع النباتات في البيئة الطبيعية، وتم إدراج أو دخلنا تقنية الذكاء الاصطناعي. ممكن يتعرف على نوع البذور، يحدد نوعها، يصنف على حسب نوعها، شكلها، حجمها وحيويتها. غير هذا أدرجنا تقنيات وحواسيب عالية الدقة والسرعة اللي تحسب قراءات عالية ومعقدة، وفيها وحدات معالجة متقدمة متخصصة عشان تسرع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كل هالأعمال يدعم أعمال المختبرات سواء كانت في البذور أو دراسة الجينوم. وبعد أن احنا مستمرين نطور وندخل الذكاء الصناعي في مجالات ثانية مثل التصنيف، تحديد أنواع النباتات عن طريق الصور، عن طريق الزراعة وغيرها. فنحن دائما نبذل خلينا نقول دائما ندور السباقين في تطوير المجالات بأي شيء جديد ممكن احنا نشوفه في المجال العلمي واللي يفيدنا في حفظ النباتات وأنواعها.
جميل. نحن سمعنا عندكم 6 مختبرات تحافظ على النباتات المحلية اللي عندنا في البلاد، لو تعطينا نبذة عنهم.
أوكي. المختبرات اللي عندنا ممكن أقسمها على 3 أجزاء رئيسية. القسم الأول مختص بالبذور وفيها مختبرين. المختبر الأول هو مختبر تنظيف وتنظيف واختبار البذور، أو خلينا نقول اختبار البذور بشكل عام. طبعا في المرحلة الأولى عقب ما يروح المختص للبيئة، خلينا نقول راح البيئة الجبلية، صنف النبات، قيم حالته وجمع ما قرابة 25-10% من بذور النباتات. والسبب يرجع لهذا النسبة البسيطة أن النبات حافظ على استدامة النباتات في بيئتها، عشان النبات نعطيه فرصة ينثر بذوره ويشب على موسم الجاي. بعد ما نجمع البذور ناخذ العينات ندخلها المختبر، ننظفها، نبحثها بجهاز يعني فيه الذكاء الصناعي والطيف الضوئي، ويستخدم تقنيات متطورة عشان نكشف نوع البذور إذا كانت صحية تخلو من الحشرات والفطريات، كلها عن طريق الطيف والذكاء الصناعي. ممكن يخلينا نشوف البذور من دون ما نقوم أي قطع أو إتلاف للبذرة حتى نقدر نشوف اللي داخله، فهذا يعطينا فرصة أن نحافظ على أنواع البذور اللي نحن نجمعها. غير هذه المرحلة الثانية البذور تدخل في مختبر ثاني اسمه مختبر الإنبات والتجفيف، وهاي مرحلة جدا مهمة مهمة ليحفظ على النباتات. البذرة لازم تدخل في غرفة جافة عشان توصل نسبة الرطوبة منخفضة جدا وتوصل لنسبة تناسبها أنها تدخل غرفة التبريد، لأن الرطوبة ممكن تسبب لنا عفن وتعفن. نزيد صلاحية مدة صلاحية البذور أن نقلل من أنشطة الأنزيمات اللي فيها، وتعطينا بعد يوم تكون البذرة مجففة بشكل صحيح نقدر نحافظ عليها ونقدر تكون الإنبات أفضل بعد ما نحافظ عليها في غرف التبريد اللي هي درجتها منخفضة جدا. وإذا حافظنا على هالدرجات المنخفضة ممكن تسمح لنا نحافظ على البذور لمدة 100 عام. وكل فترة وفترة نقوم باختبار البذور ونتأكد جودتها وقدرة إنباتها وإلى آخره. المختبر الثاني اللي هو المعشبة والتصوير، أيضا مختبرين يضم المعشبة، وهي عبارة عن عينات نباتات مجففة يتم تصنيفها على حسب تصنيف العلم المعتمد عالميا. والمعشبة مهمة لأنها تحافظ على النباتات بشكل مجفف ويكون مثل المرجع للباحث، وهي تكون بعد أيضا مادة وراثية ممكن يستخدمها الباحثين. أما مختبر التصوير نقوم بأعمال تصوير مثل عالي الدقة، ونستخدم قاعدة بيانات رقمية تسهل علينا عملية عرض النباتات. وغير هذا عند أجهزة الميكروسكوب المختلفة ذات يعني اللي لها مستويات تكبير مختلفة تفيدنا في فحص أجزاء دقيقة ومهمة حتى نتعرف على النبات، لأن بعض النباتات في مراحل عمرية يعني في مراحل نمو ممكن تتشابه وممكن يعني ما نقدر نميز من بينها. فنستخدم الميكروسكوب نشوف جزء معروف أن هذا دائما يكون فارق عن الثاني، بهالطريقة نحن نعرف نحن أي نبات نتعامل معه. فهاي كلها تفاصيل صغيرة ومهمة، وغير هذا نفهم بيولوجية النباتات المحلية المميزة. وبدينا ندرج بعد التصوير الثلاثي الأبعاد عشان يعني يعطينا فرصة لنا نحفظ معلومات رقمية عن النبات، مراحل نموه واختلافاته، وتسهل علينا عمليات التعرف في مراحل نمو مختلفة، وعلى التعرف على النباتات في مراحل غير يعني في خلينا نقول في موسم مش موجود ممكن نتعرف على شكله يمكن عندنا صورة ثلاثية الأبعاد. أما القسم الأخير واللي هو مختبر الجينوم وزراعة الأنسجة والتجميد، عن طريق الجينوم نحن ممكن نميز النباتات ونتعرف على أنواعها ونشوف تنوعها الجيني، وممكن نتعرف على خصائصها المميزة مثل درجات مقاومة درجات الحرارة، مقاومة الملوحة، الجفاف، ونوثق الخريطة الجينية للنباتات المحلية. وشي بتكون هاي معلومات متاحة للباحثين يقومون أعمال البحث في الجينوم البيئي والأنواع النباتية ودراسة التنوع الجيني. وحاليا التنوع الجيني يعتبر جزء مهم جدا جدا لحفظ الأنواع النباتية. وفي المختبر هذا نستخدم حوسبة فائقة الأداء اللي يسمونهن سوبر كمبيوتر، معالج بأداء عالي جدا وقدرته يمكن توصل 20 ل 30 ضعف مقارنة بالكمبيوترات العادية. والطرق الثانية اللي نستخدمها في حالة النبات خلينا نقول ما ينتج بذور أو تكاثر بطريقة غير بذرية، نستخدم زراعة الأنسجة النباتية اللي هي تعطينا فرصة لزيادة الإنتاج وإكثارها، خاصة إذا كان نبات نادر وأعداده بسيطة. والحفظ الأخير مثلا عندنا مواد وراثية مختلفة سواء كانت بذور أنسجة أو مادة DNA أو الحمض النووي، فنحافظ عليه في سائل النيتروجين. ما يميز سائل النيتروجين أن يصل درجة حرارة 200 درجة مئوية تحت الصفر. نحن هني نقدر نوقف عمليات الأيض اللي في النبات والأنسجة، ونقدر نحافظ عليه لسنين طويلة، وممكن نستخدم لأعمال الصون وإعادة تأهيل وأداء أبحاث العلمية إذا احتاج الباحث أن يقوم بها.
الصراحة حلو نشوف استخدام التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي في مثل هذه الأمور أختي السلام، يعني بطريقة ما تأذي النبتة مثل ما قلت، يعني وصلنا الحمد لله لتطور كبير في هذا المجال. بشكل سريع حابين نعرف في نقطتنا الأخيرة، لو تخبرينا اليوم الباحثين كيف يقدرون يستفيدون منكم ومن المركز؟
أوكي، أي المركز يتيح فرصة للباحثين في مجال البيئة والنباتات والبستنة والزراعة أنهم يقومون أبحاثهم في المركز. نوفر لهم المعلومات، معلومات رقمية وغير رقمية، المادة النباتية والمواد النباتية متوفرة عندنا مكتبة خاصة في النباتات المحلية البرية والبيئية، وعندنا مختبرات، غير أن نحن قاعدين نوفر قواعد معلوماتية مختلفة في مجال جدا مختص ونادر، وهو في النباتات المحلية لدولة الإمارات. عندنا قاعدة رقمية للمعشبة، واللي فيها مختلف المعلومات مثل مواقع الانتشار، صورة عالية الدقة، معلومات تصنيفية مهمة، معلومات جينية، وممكن تكون فيها بعض الأحيان معلومات عن البذور وأي شيء يخص النبات المختار. وغير هذا، الهيئة دائما داعمة الأعمال البحثية في مجال البيئة، ودائما تقود قراراتها بدعم النتائج الأبحاث العلمية الدقيقة.
ما شاء الله عليكم، يعني الشغل كامل متكامل، يستفيدون منه حتى الباحثين والناس يستفيدون من الأشياء الموجودة في هذا المركز. حابين نشكركم صراحة على كل جهودكم الطيبة اليوم، دوركم وايد مهم في الحفاظ على هذه الأمور للأجيال الجاية. وسلام، حابين نشكرك على هذه يعني النبذة الطيبة عن المركز وعلى تواجدك ويانا اليوم في البرنامج، ما قصرتي ويانا.
العفو، شكرا، شكرا جزيلا، شكرا لكم عطيتونا الفرصة نتكلم في هالأمور، ونحاول يعني على قد ما نقدر المجتمع يعرف مدى أهمية النباتات المحلية، وباهم يوعون أن لها دور كبير في حياتنا ولازم نهتم فيها أكثر.
هذا واجبنا نحن، نتشرف، وبالعكس صراحة يعني حلو نحن تعرفنا أكثر على هذا الجانب من المركز، وإن شاء الله دائما نتم على التواصل نتعرف أكثر بعد عليكم زيادة في المستقبل
إن شاء الله بإذن الله.
شكرا، شكرا أختي سلامة، الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كانت يعني أختنا سلامة راشد المنصوري، محلل زراعة وحفظ الأنسجة في قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري. هذا مركز المصادر الوراثية النباتية اللي بدأت هيئة البيئة في أبوظبي، يحافظ على التنوع البيولوجي على استدامته مو بس في أبوظبي، حتى في البلاد للأجيال الجاية، يحافظ على النباتات اللي موجودة عندنا. حبينا نحن نتعرف عليهم أكثر وياكم، نحن نشوف شو شغلهم في هذا المركز، وش قال يحافظون على هالنباتات، وأهمية النباتات اللي موجودة عندنا. يمكن في أمور ما نعرف أن لها يعني الأهمية اللي يعني مو بس قبل كانوا أهلنا يستخدمونها في وايد أمور، لكن حتى لين اليوم، وإن شاء الله تتم لين المستقبل. بنتعرف وياكم أكثر مستمعينا عن أخبارنا الجاية في الفقرة الجاية، تريونا.
عيال البلاد، الأولى منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين،
وأنتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله من جديد في هذه الفقرة مستمعينا. بنحب أو حابين نخبركم عن بعض الأمور المستوية في البلاد، وشيء جميل الصراحة، مبادرة من شركة الاتحاد للماي والكهرباء عطت فرصة للمتعاملين من سكان الإمارات الشمالية أنهم يركبون ألواح شمسية فوق البيوت، غير عن المصانع والمزارع، عشان تولد الطاقة النظيفة في الشبكة الرئيسية. هذا يعطيهم فرصة أنهم ينزلون من فاتورتهم الشهرية بنسبة توصل ل 50%. يقدرون بعد يغطون نفقات التركيب خلال أول سنتين، يفتحون أسواق لتسويق المنتجات الصناعية والزراعية في الوجهات اللي تشترط منتجات لها بصمة كربونية منخفضة. هذا المشروع تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي كان أمس في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2024، وهذا كان في أبوظبي. وشيء جميل أنه ويا توجيهات القيادة الرشيدة نتطور من عمليات إنتاج الطاقة النظيفة، الطاقة المستدامة عندنا في البلاد. فأطلقت هذه الشركة، شركة الاتحاد للماي والكهرباء، هذه المبادرة مشتركة فيها ويا وزارة الطاقة والبنية التحتية، فلاستخدام مصادر الطاقة اللي تتجدد في الإمارات الشمالية. مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة بيساعد متعاملي الشركة أن يولد الكهرباء من الشمس من خلال مثل ما نعرف هالألواح اللي يستخدمونها ألواح الطاقة الشمسية على البيوت على الشركات على الجهات، تنقل هذه الطاقة وتغذي الشبكة العامة وتعزز من الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة. شيء جميل صراحة، وهي دامنا الجهة المسؤولة بتنفيذ المشروع فبتوفر مقاولين معتمدين يركبون الألواح الشمسية، فهذا يضمن لكم أن تكون حسب أحسن صراحة معايير السلام والأمان، تضمن حتى أن في يكون شيء التزام، الشركة بتضمن لكم مراجعة شاملة توافق على الوثائق المختصة بمشاريع الطاقة، تتأكد من كفاءة والتزام المتعهدين وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية كلها. الشركة بتعطي الأولوية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمتعاملين وياها من القطاعات السكنية والصناعية والزراعية، فبيعطيكم الفرصة طلعون كهرباء من الطاقة الشمسية، عقبها يتم نقل هذه الطاقة لشبكة الكهرباء العامة، وإن شاء الله يساهم في الناتج الإجمالي من الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية. نذكر أن المتعاملين ما بيستخدمون الطاقة اللي تطلع من الألواح الشمسية الخاصة بهم بشكل مباشر، لكنهم بيستفيدون من فواتير الطاقة اللي بتقل، لأنهم يساهمون في تغذية شبكة الطاقة. عشان نعطيكم وصف أكبر عن هالموضوع، فالمتعاملين المشاركين في المبادرة بيكون عندهم مثل عدادين، واحد فيهم يقايس الطاقة اللي تطلع للشبكة، والثاني يقايس الطاقة اللي جاية منها، وفي كل شهر يقايسون كمية الطاقة اللي تطلع واللي تي، كان كانت الطاقة اللي تطلع للشبكة أكبر من اللي تي، فبيضيفون الفرق لحساب المتعامل ويستخدمه خلال السنة نفسها. طبعا اذا لخبطكم عاد الخبر موجود، تتواصلون وياهم تشوفون تفاصيل اكثر تعرفون عليه، لكن الصراحه تغيير جميل، وينزل من الفاتوره الشهريه اللي تيكم للكهرباء. فغير هذا يساهم في 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 تحقيق استراتيجيه بلادنا للطاقه 2050، هذا هدف استراتيجيه الامارات للطاقه، وهذا من المشاريع اللي صراحه تساهم في هذا الموضوع، ترفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة ل 32%. فحتى قالوا جيمة التركيب يتحملها المتعامل، لكن في المقابل بيحصل هذه الجيم اللي صرفها خلال سنتين من التشغيل. عندنا بعد قالوا الرئيس التنفيذي لهذه الشركة، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، قال إن هم يستخدمون أيدد التقنيات عشان تستخدمونهم يعطوكم خدمة أفضل، وفي النهاية تنزل فاتورة الاستهلاك بتقريبا 50%. عندنا بعد مستمعينا من الأخبار الثانية لهذا الموضوع، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول قال أن الجهات المحلية اللي توفر خدمة شحن السيارات الكهربائية بدأت تفعل تطبيق التعرفة الموحدة اللي طالع بقرار من مجلس الوزراء. قال أن الشواحن هذه التابعة لشركة الإمارات لمحطات شحن السيارة الكهرباء بعدها مجانية لين نهاية السنة، والإعلان الرسمي عن تأسيس الشركة وتخلص كل أنها تخلص حتى من كل إجراءاتها بتكون نهاية السنة. قال الوزارة حاليا تشتغل على تركيب الشواحن في الإمارات الشمالية، وبيدرسون حتى تركيب في هذه الشواحن في دبي وبوظبي حسب الهدف اللي أعلنوا عنه قبل، بيوفرون 10,000 شاحن على مستوى البلاد لين سنة 2030 إن شاء الله. حصة الوزارة منها بتكون 15%، والمشغلين الثانيين مثل أدنوك وديوة، وقالوا إن عدد الشواحن اللي لين الحين مركبينها وصلوا لـ1000 شاحن على مستوى البلاد، فهذا شيء جميل بعد لي اللي عندهم سيارة كهرباء بعدها مجانية لين نهاية هذه السنة. هاي من بعض الأخبار اللي نحن حبينا نخبركم عنها. عندنا بعد من الأمور اللي طلعت وخاصة في منصة إكس، بعد نحاول نحن نطلع بعض الأمور اللي تستوي من وسائل التواصل الاجتماعي. عندنا دائرة الصحة في أبوظبي حطت في حسابها الرسمي في منصة إكس عن موضوع مبادئ توجيهية لتعزيز الرعاية اللي معطينها لمرضى التوحد في أبوظبي، وقالوا إن أهداف تطوير هذه المبادئ توفر الرعاية المتكاملة وتحسن الوصول لعلاجات لتحليل هذا السلوك التطبيقي، ويوحدون معايير تقديم الرعاية لهم، غير عن أنهم يوفرون بعد إطار شامل يمزج بين ممارسات اللي يعني تكون مركزة على الأدلة وأحسن المعايير والممارسات العالمية. فقالت حتى ذكرت الدائرة أن من الأهداف أن مقدمي الرعاية الصحية والأكاديميين يقدرون يشتغلون ويا بعض عشان يوفرون رعاية شاملة ومؤثرة لهم، يعني مو بس رعاية صحية لكن حتى الأكاديميين، ويستخدمون دراسات مختلفة لهذا الموضوع. فيزاهم الله خير وإن شاء الله يكون في تقدم أكثر حتى في هذا المجال. نكمل وياكم مستمعينا في ساعتنا الثانية وندخل أكثر إن شاء الله في فعاليات مكتبة محمد بن راشد، وبنرمس عن مكتبات الشارجة اللي نظمون معرض التخصصات الجامعي السنوي. تريونا من عقب الفاصل.
عيال البلاد
ميو 7.4.
Oh. تصبر يوم قلبي ولعوا الهوى فيه التعاوس والجبر يشوف محسن فيه وهم عذبوا قال تصبر قلت ما وعندي صبر كيف تصبر يوم قلبي ولعوا الهوى فيه التعاوس والجبر يشوف محسن في هوا مع الذبوح
قايلي نقولي يا الفورت الخبر بالعجل يا أخوي تكفى شي
يكون
يرد السواق بانش العصر جاجعر واستخار وهيدو
جاجعر واستخار
وهيدو
استخار
وهيدو
جاه جابر واستخار وهيدو
الساعة 2 وقت العطلة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين، وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر. والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر، ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة.
شيوخنا قدوتنا في حب الوطن وخدمته، وكلامهم يخلينا نحط خدمة البلاد بين عيوننا.
Thank you.
الأولى إماراتية تراثية وطنية ميو 7.4
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله في ساعتنا الثانية من هذا البرنامج. حابين نعرفكم مستمعينا ونخبركم إذا حابين تعلمون أمثالنا الإماراتية تعرفون عليها وتعلمون عيالكم عنها، استفيدوا من تطبيق المتوصف. هذا التطبيق خاص بكتاب المتوصف لسعادة عبد الله حمدان بن دلموج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يضم كل الأمثال الإماراتية الصحيحة واللي تعطينا من تجربة أهلنا، تعكس عمق تراثنا وحكمة الأوليين. هذا التطبيق موجود في أبل ستور وفي الأندرويد. نذكر بعد مستمعينا أن التسجيل مستمر عندنا لرحلة الهجنة الجاية بنسختها الـ 11 لهذه السنة. سجل على hhc.gov.ae، خذ لك مكان فيها ورابع الرحالة تكون واحد من اللي شارك في حفظ تراثك الوطني. عندك الفرصة اليوم مستمعنا تسجل لين يوم الجمعة تاريخ 20 سبتمبر، هاي الجمعة إن شاء الله. في هذه الساعة مستمعينا بنتعرف وياكم أكثر على مكتبات الشارجة منظمين الدورة السادسة من معرض التخصصات الجامعي السنوي في هيئة الشارجة للكتاب، بيكون 4 أيام من تاريخ 23 لين 26 من شهرنا هذا، من الساعة 9 الضحى لين الساعة 1 القايلة، تحت شعار المهارات المستدامة مفتاحك عفوا للنجاح في عالم دايم التغيير. بتخبرنا أكثر عن هالموضوع، شقايل نختار تخصصاتنا، منو الجهات اللي مشاركة، وغيرها من تفاصيل لهذا المعرض وشو اللي موجود فيه إن شاء الله. الأستاذة منى ساعد إداري فعاليات وبرامج أول وقايد فريق، بتخبرنا أكثر عن هالموضوع إن شاء الله في هذه الساعة. وفي فقرتنا الجاية بنتعرف على مكتبة محمد بن راشد وفعالياتهم المتنوعة، منظمين فعالية ابن البادية ترمس عن شاعر من عيال البلاد، وبيكون باكر إن شاء الله يوم الخميس الساعة 7:30 المغرب في مكتبة محمد بن راشد. الأستاذة أميرة فهد الفارسي بتكون ويانا ضابط مكتبات في المكتبة، في فقرتنا الجاية بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. وفي هذه الأوقات حابين نذكر مستمعينا عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، علنت اليوم عن بداية موعد التسجيل لموسم الحج الجاي 2025 من خلال التطبيق الذكي، وبعد الموقع الإلكتروني للهيئة تقدرون تسجلون من باكر يوم الخميس تاريخ 19، ومستمر التسجيل لين تاريخ 30 من شهرنا هذا. اللي حابنا أكيد طبعا يؤدي فريضة الحج يبادر في التسجيل خلال هذه الفترة، وهذا من استعداد قراراتهم المبكرة واستراتيجيتهم ما شاء الله ليه تتماشى ويا رؤية حكومة بلادنا. قالوا إن شروط الحصول على تصريح الحج للموسم الجاي إنه يكون المتقدم من عيال البلاد ما يقل عمره عن 12 سنة ويكون مب حاج خلال آخر 5 مواسم حج. ذكرت بعد الهيئة أن حسب قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2018 بخصوص نظام الحج والعمرة تكون الأولوية في منح تصاريح الحج للي ما ساروا الحج قبل من أصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المستعصية والأكبر سنًا والمحارم والمرافقين ممن تنطبق عليهم الشروط ومراعاة من له أسبقية التسجيل في النظام الإلكتروني. نكمل وياكم مستمعينا في فقراتنا الجاية من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد
ودقن سقانا يا عرب زايد وغاث في إذاعة الأولى بهالبرق استخيل سوالف الماضي وعادات وتراث ومثالنا المخلفة جيل لجيل ومن غير هذا وذاك تسمع لك ثلاث الشعر والشلات والفن الأصيل.
وتقل سقانا يا عرب زايد وغاث إذا عت الأولى بهالبرق استخيل سوالف الماضي وعاد ومثالنا المخلفة جيلنا الجيل ومن غير هذا وذاك تسمع لك ثلاث الشعر والشلات والفن الأصيل.
عاد الكزير الصدق بيسد
يا بلد رب
شلاتنا
لو تفرق بين ناس ودلي علي لو يحول الدهر واصرف سنين لحش من ساك لو طال المطالي في الحش مطبوع رسمك يا ظنينا انت عمري الغلا من كل غالي وانت شوقي يا منى قلب الحزين العمر يفداك محالي ومالي في هواك يهون كل صعب مهينا لو جفون الناس وقرب الأهالي مستمع قول الحس ودل واشينا حيث قصرك في الحشا شامخ وعالي ساكن ودك بقلبي مستكينا يا غنعتي يا شقا قلبي وحالي يا دوايا وبلسم الجرح الدفينا يا غزال مرتع عروس المفعلي يا قمر وضاح في نور عيبينا عالوفا باقي وعنك وبسالي لك عهد والعهد عندي ما يشينا لا تظن ننساك يا الغالي محالي لين روحي والعمر عندي يحينا لين جسمي يندفن تحت الرمالي وارتحل من دنيتي واصبح دفينا لك سلامي يا الظنى ختم المقالي عدم ونسنس هو الغربي زفينا لك سلامي يا الظنى ختم المقالي عدم ونسنس هو الغربي زفينا.
شلاتنا الأولى منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا. نتكلم في هذه الفقرة عن مكتبة محمد بن راشد اللي ما شاء الله دوم ينظمون فعاليات متنوعة وفعاليات مميزة، منها المحاضرات والأمسيات الثقافية وغيرهم، ويبون حتى أهم الشخصيات الثقافية على المستوى العربي والإماراتي. هذا يعطي فرصة اليوم للجمهور أنهم يتواصلون ويتفاعلون ويا الحدث الثقافي، ويشجع محبيه الثقافة على الحضور والمشاركة في هذه الفعاليات المتنوعة. اليوم بنرمس عن فعالية ابن البادية اللي ترمس عن شاعر من عيال البلاد، الشاعر علي بن سلطان العميمي رحمة الله عليه. بتكون شيء أمسية في أرث الشاعر باشر الخميس الساعة 7:30 المغرب في مكتبة محمد بن راشد. تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع الأستاذة أميرة فهد الفارسي، ضابط مكتبات في مكتبة محمد بن راشد. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة أميرة.
يا مرحبا بكم ومسي عليكم جميعا بالخير، وأشكركم على هالاستضافة في هذا البرنامج الجميل.
حياك الله، واجبنا ونحن اللي نتشرف بتواجدك ويانا أختي أميرة في هذا البرنامج. حابين نتعرف، ما شاء الله يعني دائما الأنشطة والفعاليات تتنوع عندكم في المكتبة، ودائما تركزون على إقامات إماراتية ثقافية مهمة، فلو تعطينا نبذة عن أمسية ابن البادية.
نعم، هالأمسية أتي في إطار وجهود مكتبة محمد بن راشد للحفاظ على التراث الثقافي وتوثيقه للجيل الجاي، وتعتبر هالأمسية استثنائية لأنها بتسلط الضوء على واحد من أبرز أعلام الشعر النبطي في الإمارات، الشاعر الراحل علي بن سلطان بن بخيت العميمي. وبنستضيف في هالأمسية نخبة من الشخصيات الأدبية مثل الدكتور راشد المزروعي والدكتور سلطان العميمي، وبيكون حديثهم عن مسيرة الشاعر وموروثه الأدبي. هالفعالية إن شاء الله بتكون باكر الخميس 19 سبتمبر الساعة 7:30 المساء، ونحن نوجه دعوة من منارة العلم والمعرفة والإبداع مكتبة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لجميع المستمعين والمهتمين بالتراث الأدبي لحضورها الأمسية الفريدة من نوعها.
ما شاء الله عليكم، صراحة يعني أمسية جميلة. لو تخبرينا هل في تفاصيل أزيد عن هذه الأمسية وش قايل اليوم لمستمعينا اللي حاب إنه يسجل وياكم ويحضر؟
نعم، هالأمسية الشعرية نحن بنسلط الضوء على الموروث الأدبي والشعري للشاعر الراحل علي بن بخيت العميمي، وبنستعرض للحضور قصايده ومسيرته الشعرية وتأثيرها على الشعر النبطي في دولتنا الحبيبة. خلال هالأمسية طبعا بنتطرق لذكريات عائلية وشخصية تجمع الدكتور سلطان العميمي بوالده الشاعر الراحل، بالإضافة إلى عدة محاور من بينها تأثير البيئة البدوية في مسيرة الشاعر وكيف ساهمت في تشكيل رموزه وتجاربه الشعرية، وبالإضافة إلى دوره في النقد الأدبي وتأثيره في جيل الشعراء اللي عاصروه في هذه الفترة واللي يو عقبه. وأزيدكم إن شاء الله في هاي الفترة في هاي الجلسة إن شاء الله بنعرض التحديات اللي واجهت الدكتور راشد المزروعي في جمع وتوثيق هذا التراث الأدبي الثري. وبنختم هاي الأمسية بفقرة نقاش مفتوح مع جمهورنا اللي بينورونا المكتبة، وبتكون فرصة يتفاعلون فيها ويطرحون أسئلتهم.
نعم، وعن التسجيل والحضور هل نحتاج نسجل قبل؟
هي نعم، التسجيل لحضور سواء هاي الأمسية أو فعاليات المكتبة يكون بالتسجيل في موقع مكتبة محمد بن راشد الإلكتروني أو تطبيق المكتبة. وطبعا هاي الأمسية الشعرية خاصة لعشاق الشعر والتراث الإماراتي وهي مجانية، وكل فعاليات المكتبة من أمسيات شعرية وندوات وورش عمل وجلسات نقاشية كلها مجانية، ونحن نرحب بالجميع في هذا الصرح الثقافي ونحن في خدمتهم.
أكيد أستاذة أميرة، يعني اللي تسمعونا دائما حابين يتعرفون أكثر على فعالياتكم وعلى أمسياتكم الشعرية، لو تخبرين إيش قاي نقدر نعرف عن فعاليات مكتبة محمد براشد بشكل مستمر عشان نقدر نحضر وياكم.
نعم، الكل يقدر يطلع على برنامج فعاليات مكتبتنا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة ومن خلال الموقع الإلكتروني اللي هو mbrl.ae، وكل فعاليات المكتبة موجودة على تطبيق المكتبة اللي هو mbrl، وفي جدول الفعاليات اللي في المكتبة وتتحدث أول بأول.
نعم، جزاكم الله خير على هذه الفعاليات الجميلة الصراحة، وحابين نشكركم بعد على تواجدكم ويانا اليوم، ودائما أكيد حابين يكون بيننا تواصل عشان نعرف مستمعينا عن أخباركم.
إن شاء الله، وأنا أشكركم على هاي الاستضافة، ولنا لقاء آخر بإذن الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير أستاذ أميرة، الله يحفظك.
الله يحفظك.
مع السلامة.
وياكم إن شاء الله. مع السلامة.
مستمعينا، كنا مع الأستاذة أميرة فهد الفارسي ضابط مكتبات في مكتبة محمد براشد، عرفتنا أكثر عن فعالية ابن البادية اللي ترمس عن شاعر من عيال البلاد الشاعر علي بن سلطان العميمي، أمسية في إرث الشاعر باكر الخميس الساعة 7:30 المغرب في المكتبة، وتعرفنا أكثر على هالموضوع. اللي حاب طبعا لازم يسجل قبل ما يحضر عندكم في موقعهم الإلكتروني mbrl.ae أو حتى منصات التواصل الاجتماعي mbrl، تتعرفون أكثر على فعالياتهم حتى الجاية وتسجلون لها. طبعا مستمعينا برد لكم من عقب الفاصل، وبنرمس بعد في فقرتنا الجاية عن مكتبات الشارجة اللي نظمون الدورة السادسة من معرض التخصصات الجامعي السنوي، تريونا.
عيال البلاد.
يا ونتي يسمع صداها بلافات في مهجة اللي والترذف حسايف حسايف، نمشي على درب ما توقع لقدام والوهلة الأرض يعجبني المشي فيها يا مرحبا يا معني، خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها، واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا أقوى.
مع الزبنة العود.
قالت أرسلت صورة وقلت وين عدلك، وين الغلا يملى معاني قصيدك، صورة إذا فيها تفكر تدلك وأكثر عن اللي عبرت ما زيدك. فقلت لها مناورة حية على صيد مثلك، يمكن إذا حان التلاقي أصيدك، هذه شبيهك لي صرعت صرعتك، عينه وجيده مثل عينك وجيدك، والثار خدته من شبيهك لعلك أن تتعظ يا من جمالك عضيدك، حسبت مخطي من غرورك وجهلك، كل البشر أمس وأماك وعبيدك، نعم أحبك صادق وما أملك، لكنني رغم على القلب سيدك.
مع الزبنة العود.
سبعة فاصل أربعة.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول الإبداع ذكرى في الأحاسيس مخروشة.
قصيد فزاع.
يا ناعم العود، يا ناعم العود، مزحك يذبح وجدك يذبح، وأنا كل ما جاء منك يا حلالي، الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي، باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي، قالت مكاني خلقها الله على خدك، ولا عيونك مكان الصاحب الغالي، محلاك محلاك، قالت للشهد ندك حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي أهواك وغليك وأقدرك وأودك ولحنك شوق ويغنيك موالي أهد بفراقك الدنيا ولا هدك وابني بوصلك طموحاتي وآمالي برودة الشوق تدفى في حضن يدك وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي أحط راسي على منحرك وأسدك عن حب هالناس لأنك حبي الحالي قلبي يموت في غلاك ووصلي أي شدك غلاك في خافقي صورتك في بالي ولنثنا رمش عينك وانتصب قدك أشوف لون القهر في عيون عذالي ويقول قلبي هنيالك ومن قدك وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
قصيد فزاع.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا. طبعا في فقرتنا الأخيرة وقبل أن نبتدي في موضوعنا لمكتبات الشارجة والدورة السادسة من معرض التخصصات الجامعي السنوي، حابين نذكر أن اليوم الأربعاء تاريخ 18 سبتمبر يصادف الذكرى 50 لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجير الله يحفظه مقاليد الحكم في الإمارة عقب أبوه الشيخ محمد بن حمد الشرقي رحمة الله عليه. فحبينا نبارك طبعا، وحبينا نحن نذكر هذه المعلومة في نهاية حلقتنا. وما شاء الله سموه من بداية تولي لمقاليد الحكم حط استراتيجيات عشان تتحقق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية السياحية الاجتماعية والثقافية. كانت مقولته الشهيرة نمضي قدما لمستقبل مشرق بهمة ما تعرف المستحيل. هذه منارة سارت عليها مؤسسات الفجيرة المحلية وتواصل مسيرة الإنجازات وترسخ مكانة بلادنا في ظل قيادتها الرشيدة. فنحتفل نحن بسجل إنجازات متراكمة على مدار 50 سنة ما شاء الله، شكل فيها فكر سموه وحبه لعيال هذه الأرض الطيبة المنطلق والأساس في عملية تنموية ملهمة أسمت في تعزيز خطوات الإمارة للتطور والنهضة العمرانية. وفي نفس الوقت تمت الفجيرة محتفظة بأصالتها وبتراثها وبجوهرها الثقافي. طبعا مستمعينا، نحن في هذه الفقرة حابين نتعرف وياكم ونستفيد من الدورة السادسة من معرض التخصصات الجامعي. طبعا معرض التخصصات الجامعي السنوي في هيئة الشارجة للكتاب تتنظم من مكتبات الشارجة لمدة 4 أيام من 23 لين 26 سبتمبر، بيكون من الساعة 9 الضحى لين الساعة 1 القايلة هالسنة تحت شعار المهارات المستدامة مفتاحك للنجاح في عالم دائم التغيير. بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع الأستاذة منى سعد سعيد إداري فعاليات وبرامج أول وقايد فريق. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة منى.
يا أهلا وسهلا أستعمل، حياك الله.
الله يحييك، نشكرك على تواجدك ويانا في البرنامج. بداية أستاذة منى، ما شاء الله عليكم 6 سنين ومروا على تنظيم هذا الحدث المهم في استقطاب عيال البلاد اللي يبون يختارون تخصصاتهم، فلو تخبرينا أكثر عن أهمية هذا المعرض اليوم وشو دوره؟
إن شاء الله أكتمل. في البداية نسمع شرتي أختي، إحنا إن شاء الله هالسنة بيكون شعارنا هو المهارات المستدامة مفتاحك لنجاح في عالم التغيير، وحابة أرد أذكر إن شاء الله بيكون على مدار 4 أيام في الفترة من 23 ل26 سبتمبر من الساعة 9 للوحدة الظهر. طبعاً مع التخصصات الجامعية هالسنة هو بمثابة دليل إرشادي للطلاب، عيالنا الطلاب الثانوية العامة، يساعدهم على رسم مستقبلهم المهني، يعطيهم الأدوات والمعرفة اللي يحتاجونها عشان يقدرون يتخذون القرارات الصحيحة. بعد احنا عندنا المعرض يعطي الطلاب فرصة تعرفون على التخصصات الجامعية المتاحة، شو طبيعة التخصصات، شو طبيعة العمل فيها، من ما يساعدهم أكيد على اختيار قرارات تكون أكثر مستنيرة بشأن مستقبلها المهني. وبعد إحنا نجمع طبعاً نخبة من الجامعات الكليات اللي تتيح للطلاب الفرصة الحصول على معلومات تكون أكثر تفصيلية ودقيقة حول كل جامعة، شو متطلبات القبول، المنح الدراسية اللي فيها وغيرها من التفاصيل طبعاً الهامة.
جميل. وطبعاً قبل أن نعرف منو مشارك وياكم، لو تخبرين هل في تفاصيل ثانية للمعرض غير الجهات اللي بتشارك، وش قايل نقدر نسجل، وهل في فئات معينة تقدر أنها تحضر؟
إن شاء الله. إحنا عندنا طبعاً عدة فئات مستهدفة للمعرض، بس بشكل رئيسي ومستهدفنا الرئيسي طبعاً هم طلاب ثانوية، المرحلة الثانوية، عشان نساعدهم يقدرون يختارون تخصصاتهم الجامعية. أيضاً عندنا طلاب دراسات العليا، هم الطلاب اللي حابين يكملون دراساتهم العليا، حابين يستفيدون وتعرفون أكثر على البرامج المتاحة في الدراسات العليا من أكثر من جامعة. وأيضاً عندنا أولياء الأمور يقدرون يحضرون يساعدون أبنائهم باتخاذ القرارات الخاصة بمستقبلهم الدراسي. وأيضا عندنا أي شخص مهتم وحاب يعرف أكثر عن الدراسات العليا يقدر يزورنا في المعرض. إحنا إن شاء الله خصصين المعرض هو على مدار 4 أيام، اليومين الاثنين والثلاثة تاريخ 23 سبتمبر بيكون للطالبات، اليوم الثالث مخصصين تاريخ 25 للطلاب، واليوم الرابع والأخير مخصصين حق المدارس الأجنبية بكورن طبعا وإناثا والفئات الخاصة.
وهل في طريقة معينة للتسجيل؟
طبعا نحن عندنا تواصل مباشر مع مؤسسات التعليم العالي ما قصر مشكورين، بحيث أن نضمن أن جميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة يكون لهم خبر في الموضوع وتواصلوا معنا المدارس يحضرون. طبعا بعد مفتوح للعام.
لو تخبرينا أستاذة منو الجهات اللي مشاركة وياكم في المعرض هذه السنة؟
إن شاء الله هالسنة عندنا مجموعة من الجهات المشاركة من الجامعات والكليات، حول 20 جامعة وكلية، منهم جامعة الشارجة، جامعة الأمريكية في الشارجة، جامعة دبي، أكاديمية الشارجة للنقل البحري، جامعة خليفة، جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، كلية فاطمة للعلوم الصحية، جامعة الوصل، جامعة السربون في أبوظبي، وجامعة عجمان، وإضافة إلى جامعة العين وجامعة زايد وعدة جامعات أخرى.
جميل. يعني مجموعة متميزة ما شاء الله من الجامعات، وأكيد فايدة كبيرة للطلاب اليوم أنهم يتعرفون أكثر على التخصصات الموجودة قبل لا يتخذون هذا القرار. شو النتائج اللي تتوقعونها من المعرض لهذه السنة؟
طبعا دائما نحرص في المعرض أن يكون دائما معرض التخصصات الجامعية من المنصة هامة توجه الطلاب يقدرون يشوفون شو المتاح في الجامعات ونورهم حق مستقبلهم المهني. نجمع فيه الطلاب والجامعات الكليات، نوفر للطلاب الفرصة تعرفون على التخصصات المتاحة، شروط القبول، شو المنح الدراسية الموجودة، ويعرفون أكثر عن آفاق التوظيف وفي كل تخصص. وأيضا نساعدهم في اتخاذ القرارات اللي تساعدهم في اختيار التخصص اللي يساعدهم في مستقبلهم الدراسي المهني. هذا من خلال نوفر معلومات دقيقة وموثوقة من الجامعات الكليات، بحيث يعزز ثقة بنفسهم وقدرتهم على اختيار التخصص المناسب لهم. نشجعهم أيضا على تطوير مهاراتهم الشخصية مثل التواصل، اللي يلعب طبعا دور هام وحاسم في اختيارهم لتخصصهم الجامعي. وطبعا نساهم في عملية اختيار التخصص، يزيد وعيهم في شو موجود في سوق العمل، وهاي من الأشياء طبعا من الأسس الأساسية اللي احنا نقدمها من خلال الورش والجلسات اللي نستضيفها. وأيضا نستهدف في المعرض أن نمكن الطلاب أنهم يعرفون أكثر عن أهمية مهارات الشخصية الناعمة وكيف أهميتها في خلال رحلتهم الدراسية والمعرفية الأكاديمية، اللي طبعا بتساعدهم أن تفتح لهم فرص العمل زيادة، تعزز تنافسية في سوق العمل. وأيضا بعد نطلع إلى تطوير الجانب استراتيجيات فعالة تساعد الطلاب أن يقدمون على الحصول على منح الدراسية، وتعرفون على فوائد الكبيرة للانضمام للأندية الجامعية ودورها الأكيد الكبير في تجربة في إثراء تجربتهم خلال مرحلتهم الدراسية الجامعية.
طبعا يمكن من أصعب الأمور اللي يمرون فيها اليوم الخريجين هو اختيار التخصص واختيار الجامعة المناسبة، فجزاكم الله خير على هذا الموضوع. ونسمع منك نصيحة أخيرة أستاذة منى تقدمينها لعيال البلاد اليوم اللي في هذه المرحلة واللي حابينهم يختارون تخصصاتهم.
أكيد إن شاء الله. طبعا عيال البلاد طلابنا الجيل المستقبل، حابة أنصح وأقول إن لا تخلون فكرة اختياركم لمستقبلكم وتخصصكم برهن المصادفة، وشاركونا وتفضلوا معرض التخصصات اللي بيكون إن شاء الله فرصة ذهبية حقكم عشان تستكشفون عالم واسع، شو الخيارات المتاحة، تحددوا فيها مساراتكم الدراسية المهنية، استثمروا هالفرصة، تعرفوا على أحدث التخصصات، تواصلوا واستمتعوا واستمعوا إلى نصائح الخبراء، تواصلوا مع الجامعات والكليات تعرفوا عنهم أكثر، وتذكروا طبعا أن قراركم اليوم بيحدد مستقبلكم، مستقبلكم إن شاء الله غدا.
شكرا لك أستاذة منى، قواكم الله ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في المعرض هذه السنة.
شكرا يا أمير، يعطيك العافية، ما قصرتوا.
الله يعافيك ويحفظك، مع السلامة. مستمعينا كنا مع الأستاذة منى ساعد سعيد إداري فعاليات وبرامج أول، رمسنا عن مكتبات الشارجة والدورة السادسة من معرض التخصصات الجامعي السنوي في هيئة الشارجة للكتاب. نتمنى لكم كل التوفيق اللي بيسيرون لها المعرض ويختارون تخصصاتهم. نحن بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، تابعونا باكر في نفس الموعد من الساعة 1 لين الساعة 3 وقت الهايور. كنت ياكم أختكم أمل الملا في مان الله.
عيال البلاد.